بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب: باب الإسمد والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة للإثمد والكحل من الرمل. الإثمد يستعمل للعلاج ويستعمل للزينة ويستعمله الرجال والنساء، ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الطب لأنه يستشفى به ويعالج به. العين إذا كان فيها رمد ينفعها الكحل ويكون من الطب ومن التطبب في أجل العين أن تكحل بالإسمد. والإسمد حجر من الأحذية يضرب إلى الحمرة، قيل إن فيه لمعان. قول فيه عن أم عطية يشير الحديث أم عطية رضي الله عنها مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تفتح. وهذا الحديث حديث أم سلمة اختصر المؤلف رحمه الله وساقه في موضع آخر مطولا. وفي هذا الحديث أن المرأة التي توفي عنها زوجها يشرع في حقها الحداد وأن تحد على زوجها، والإحداد هو أن تمتنع من أمور الأمور التي أمرها الشارع، أن تراعي الأمور التي أمرها الشارع أن تراعيها مدة العدة. وعدة المتوفى عنها إما أربعة أشهر وعشرة وإما وضع الحمل، إن كانت حاملة فعدة وضع الحمل، لأنه قال الله تعالى: وولاة الحمال يجلهن أن يضعن حملهن، فإن لم تكن حاملا فعدة أربعة أشهر وعشرة أيام. دائرة بين الأمرين: إما أن تحد، إما أن تعتد بالأشهر أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملة فعدة وضع الحمل، حتى ولو وضعت بعد موته بلحظات خرجت من العدة. وقد كان هناك خلاف بين السلف في الحامل وأنها تعتد بأطول الأجلين، إن كان الأجل أربعة أشهر وعشرة أيام اعتدت به، وإن كان أطول وضع الحمل اعتدت به، ثم زال الخلاف. اتفق العلماء على أن الحامل عدته بوضع الحمل ولو كان متوفى عنها، لحيث سمعها الأسلمية أن زوجها توفي ثم وضعت حملها بليال، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها فأفتاها بأن خرجت من العدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فلا أربعة أشهر وعشرة، يعني فلا تكحل عينها المدة أربعة أشهر وعشرة، ليست طويلة. وذكر في هذا الحديث أنها تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام وأنها تمتنع من الكحل، ولكن هذا الحديث مختصر كما سبق، قد ساق المؤلف رحمه الله مطولا في مواضع وكذلك غيره من الأحاديث. وقد دلت الأحاديث في معتدة من الوفاة أنها تراعي أمورا خمسة، وذكر العلماء أيضا أنه يؤخذ مجموع الأحاديث أن المحجة التي توفي عنها زوجها تراعي خمسة أمور. الأمر الأول المكث في البيت، المكث في البيت فلا تخرج منه إلا لحاجة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. والحاجة كان تخرج للطبيب للعلاج أو لشراء حاجتها من السوق نهارا عند عدم وجود من يقضي حاجتها، كانت تحتاج مثلا إلى خبز ليس عند أحد، فإنها تخرج نهارا لا ليلا، أو يخرب البيت فتتحول منه، أو تنتهي مدة تجرة البيت، أو يخاف من سقوطه، أو أنها تستوحش ولم تجد في البيت ولم تجد من يؤنسها فتتحول للضرورة في هذه الحالة. الأمر الثاني عدم لبس ثياب الزينة والجمال التي تلفت أنظار الرجال إليها، فلا تلبس مثلا الأحمر القاري والأصفر الفاقع والأبيض الناصع، فتلبس ثيابا معتادة لا تلفت أنظار الرجال إليها، سودا أو خضرا أو غيرها مما لا زينة فيه، ولا يتعين السواد. بعض العامة يقول المرأة حتى الثوب أسود، لا يتعين الأسود. الأمر الثالث عدم لبس الحلي، يعني عدم التحلي في يديها أو رجليها أو أذنيها أو حلقها أو أنفها، فلا تلبس الأشرة في يديها ولا الخلاخل في رجليها ولا القلادة في حلقها أو في أنفها أو في أذنها أو في صدرها، كل هذا ممنوع، أو خواتم في أصابعها، كل هذا ممنوع منها المحرمة المحادة. وكذلك الساعة، ساعة الذهب الجميلة فيها الأبعاد، هي الساعة عادية تعرف بها الوقت. الأمر الرابع تجنب الطيب، فلا تستعمل الطيب جميع أنواعه ولا البخور إلا إذا كانت شابة وتحيض، فإنها عند الطهر تستعمل الكافور تتبخر به لقطع الرائحة الكريهة، كما دل الحديث على ذلك أن تتبخر بالقسط، شيء من القسط ومن الأظفار بعد غسل الحيض لقطع الرائحة الكريهة. الأمر الخامس عدم الافتحال وعدم استعمال الحنة، يعني تبتعد عن أدوات الزينة والجمال كالكحل في عينيها والحنة في يديها وتحمير الشفتين وما أشبهها، تراعي هذه الأمور الخمسة، وما عدا ذلك فهي كغيرها من النساء، تكلم النساء وترد على الهاتف وعلى من عند الباب وتقابل من شاءت من الرجال والنساء من محارمها مع مراعاة الحدود الشرعية، ولا تخرج إلى السطح وإلى حديقة المنزل في الليل والنهار وفي القمر، وتطبخ وتغتسل وتنظف جسمها وتغسل ثيابها وتغيرها وتبدلها. والعوام عندهم عجائب في هذا، يقول أنها لا تكلم ولا تخرج السطح ولا تخرج للقمر ولا تلبس إلا ثوب أسود ولا ترد على الهاتف ولا تكلم أحد، كل هذا لا ليس له أصل، وإنما هو من تشديدات العوام التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت هذه المرأة عينها وأنه يخاف عليها، قال فلا يعني فلا تكحل عينها، ففيه منع المحادة من الكحل بما فيه من الجمال، ولكن تضع بدلها تضع عليها الصبر في العينين كما في الحديث الآخر. ومعنى فلا أربعة أشهر يعني فلا تكحلها بل تصبر، فالمدة أربعة أشهر وعشر. وقول لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت ببعرة، فلا أربعة أشهر وعشر، يعني لما استأذنت أن تكحل عينها قال النبي المدة قصيرة، ويستعمل بدل الكحل الصبر، وهذه المدة قصيرة إذا قيست بالمدة التي تجلسها في الجاهلية. فكانت المرأة في الجاهلية إذا تفي على زوجها جلست سنة كاملة وتمكث في بيتها في شر أحلاسها، تكون في غرفة ضيقة ظلمة وحدها تنعزل عن الناس وتلبس ثياب سيئة ولا تمس الماء هذه المدة، ولا تكلم أحد ولا تصل إلى أحد، فتجتمع عليها الأوساخ، تتراكم عليها الأوساخ والروائح الكريهة، وهذا الثوب الذي تجتمع حتى تكون على طبقات من الأوساخ، وتكون في حالة سيئة، تجتمع عليها الهموم والغموم والأوساخ، فإذا مرت سنة رمت بالبعرة كما قال، فإذا مر الكلب رمت بالبعرة، يعني خرجت الحداد ورمت بالبعرة إعلانا بأنها خرجت وأنها انتهت، ترمي بالبعرة، ثم تخلع هذا الثوب وتفتض بأول حيوان تقابله، وقلما تفتض بشيء لا مات، يعني تمسح به قبلها إن كان طائر أو حيوان أو كلب وغيره، وتضع عليها الثوب فيموت في الغالب، قلما تفتض بشيء لا مات، شدة الوسخ والنتن وغيره، هذه من الأغلال والأصار التي وضعها الجاهلية على أنفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذنت هذه المرأة أن تكفل عنها قال لا، المدة قصيرة 14 أيام، تستعمل الصبر بدله، وقد كانت إحداكن تمكث سنة كاملة في شد أحلاسها وشد بيتها. وأما المرأة في الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى أسقط عنها ثلثي المدة التي كانت في الجاهلية. ثم أيضا هي لا تمتنع في أي شيء إلا من هذه الأمور الخمسة، هذه الأمور الخمسة، ولا تمتنع من تغيير ثيابها أو الاغتسال أو التنظف وما أشبه ذلك، تغسل، تعجل، تطبخ، تعمل كل شيء، إلا هذه الأمور الخمسة تراعيها. ذكر الله حديث هنا في الكحل،
قوله باب الإثمد والكحل من الرمد، أي بسبب الرمد، والرمد فتح الراء والميم، يوم ورم حار يعرض في الطبقة المنتحمة من العين وبياضها الظاهر، وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ، فإذا اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام.
في هذا الأبخرة تنزل إلى الدماغ، إذا وصلت إلى الخياشيم أحدث الزكام، أو وصلت إلى العين أحدث الرمد. نعم.
أو إلى العين أحدث الرمد، أو إلى اللهات والمترين أحدث الخنان بالفاء المعجمة والنون، أو إلى الصدر أحدث النزلة، أو إلى القلب أحدث الشوصة، وإن لم ينحدر وطلب نفاذا فلم يجد أحدث الصداع كما تقدم.
يا بد يحدث الشيء. نعم. قوله
في عن أم عطية، يشير إلى حديث أم عطية مرفوعا، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر حد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل، إلا على زوج فإنها لا تكتحل، وقد تقدم في أبواب العدة، لكن لم أرى في شيء من طرقه ذكر إثمد، فكأنه ذكره لكون العرب غالبا إنما تكتحل به، وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفع وكتحل بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر.
أخرجه
أحمد الترمذي وحسنه واللفظ له.
أخرجه أحمد أيضا في المسند. هذا الحديث الثاني في الأقحل، حديث معطية، وحديث أيضا أم سلمة، وهذا الحديث الثالث. نعم.
وابن ماجه وصححه ابن حبان، وخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس في الشمائل وفي الباب عن جابر عند الترمذي، وفي الشمائل ابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق، عن ابن منكدر عنه بلفظ عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر،
وهذا الحديث الرابع. نعم.
وعن علي عند ابن أبي عاصم والطبراني، ولفظ عليكم بالإثم فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقدى، مصفاة للبصر، وسنده حسن.
هذا الخامس. نعم.
عن ابن عمر بنحوه عند الترمذي في الشمائل، وعن أنس في غريب مالك للدارقطني بلفظ كان يأمرنا بالإثمد، وعن سعيد بن هودة عند أحمد
السادس. نعم.
بلفظ اكتحل بالإثمد فإنه الحديث، وهو عند أبي داود من حديثه بلفظ فإنه أمر بالإثمد المروح عند النوم. وعن أبي هريرة بلفظ خير حالكم الإثمد فإنه الحديث، أخرج البزار في سنده من قال عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، أخرج البيهقي وفي سنده مقال. وعن عائشة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثمد يكتحل به عند منامه في كل عين ثلاثة، أخرج أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف.
تسعة حديث هذه في الكحل، إذا سقط الحديث اللي لم يذكر في الكحل، هذه حديث معطية. نعم.
والإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما تاء مثلثة ساكنة، وحتى حكي فيه ضم الهمزة، حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى به من أصبهان، واختلف هل هو اسم الحجر الذي اتخذ منه الكحل أو هو من نفس الكحل، ذكر ابن سيدة وأشار إليه الجوهري. وفي هذه الحديث استحباب الاكتحال باسمه، وقع الأمر بالاكتحال وترا من حديث أبي هريرة في سنن أبي داود، وقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحال، حاصله ثلاثا في كل عين، فيكون وتر في كل واحدة على حدة أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهما، أو في اليمين ثلاثة وفي اليسرى اثنتين، فيكون وتر بالنسبة لهما جميعا وأرجحه الأول، والله أعلم.
ظاهر هذا استحباب، يعني الحديث أن الاكتحال مستحب في حق الرجل وفي حق المرأة وفي زنا وجمال. نعم.
شاف الله كل سنة للطب ولا سنة مطلقة؟
ها؟
بعضهم يقول أنها سنة مطلقة.
هذا واضح، الظاهر سنة مطلقة، وهو علاج أيضا. كل هذه الحديث تدل على سنة. نعم. ولو العرف نعم. سنة نعم. لا، ما في صلاة الطيب، إذا اعتبر أنه طيب تحتاط مثل المحرم. صلاة المعطر هو يعني باب الاحتياط ولا بأس فيه. نعم.
بالنسبة للمحتجة بعضهم زاد البيتوتة ليلا، ومسألة عدم لا تخطب ولا
بيتوتة ليلا كيف؟ ها؟ لا، هذا هو تخرج الحديثة نهارا لا ليلا، إذا احتاجت واللي تمكت ليلا والنهار ما تخرج، حتى بالنهار ما تخرج إلا للحاجة، لكن إذا احتاجت يكون الخروج ليلا لا نهارا، احتاجت الخروج تشتري حاجة ولا نهارا لا ليلا، وإذا تمكت في الليل وفي النهار. نعلم سبحان معلوم في الحجة حتى تخلو من العدة، لا يجوز خطبتها إلا التعريض، التعريض في خطبة المطلقة ثلاثا ومثل المحادة تعريض، أما الرجعية لا يجوز التعريض والتصحيح. والنكاح حرام، النكاح حرام نعم لا بأس للرجل والمرأة كانوا الذي يصحيح. نعم
تخرج نهارا لا ليلا.
نعم عند الحاجة إذا احتاجت. نعم
باب الجذام. وقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثني سعيد بن مينا قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
نعم ترجمة الجذام، والجذام والعياذ بالله بضم الجيم، وترجمة علة يقول علة الرديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء، وقد تتآكل الأعضاء سمي الجذام لتجذم الأعصاب والصابع وتقطعها، هو مرض معدن، هو أيضا كذلك من الأمراض المخوفة الخطيرة، أمراض المعدية المهلكة نسأل الله العافية، علة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن فتفسد مزاج الأعضاء وقد تتآكل الأعضاء وتتساقط. ذكر في حديث عفان، هذا معلق، الحديث معلق، وعفان من شيوخ البخاري رحمه الله، عفان من شيوخ البخاري، وإنما علق البخاري عنه ولم يصدق بالتحديث لأسباب ذكر الشارح في بعض المواضع، ذكر على حديث يستحلون الحراء والخمر والمعازف، إما لأنه سمعه من الملاكرة أو لأسباب أخرى، ووصل حديث أبو نعيم مثل أبي داود الطيالسي وأبو قتيبة، والحديث ثابت، وهذا الحديث فيه نفي العدوى، قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، في اللفظ الآخر زاد مسلم ولا زاد مسلم ولا نوء ولا غول، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم ولا نوء ولا غول، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، لا عدوى هذا نفي للعدوى. خلف العلماء في معنى الحديث، لكن أصح ما قيل في أن لا عدوى هذا نفي للعدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، من أن المرض يعدي بطبعه وينتقل بدمعه بطبعه بدون مشيئة الله، هذا هو الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، وإلا فإن العدوى قد تنتقل إذا أراد الله، إذا خالط المريض الصحيح قد تنتقل العدوى، لكن الذي أراد نفي اعتقاد الجاهلية. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام إن البعير الأجرب يأتي إلى الصحاح ويختلط بها فيجربها فتجرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول لا عدوى على الوجه الذي يعتقده الجاهلية، إن العدوى لا تنتقل بنفسه، ولا طيرة لا تشاؤم بطير ولا غيره، فالطيرة تشاؤم من أخلاق المشركين ومعنى، ولا هامة نفي لما يعتقده الجاهلية من التأثير في الهامة، والهامة قيل إنها طير الليل وهي قومة، كانت إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل بيتي، وقيل إن الهامة أن الجاهلية يعتقدون أن عظام الميت تكون هامة فتطير فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صفر تفي الاعتقاد أهل الجاهلية، قيل المراد بالصفر حية تكون في البطن تكون وهي أعدى من الجرب عند العرب، وقيل المراد شهر الصفر كانوا يتشاؤون به ويقول أنه شهر مسحوب فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم. زاد مسلم ولا نوء، ولا نوء النوء هو الاستسقاء بالأنواع وهي النجوم، كان أهل الجاهلية يعتقدون أنه إذا سقط نجم في المغرب وخرج رقيبه من المشرق وجد مطر ويسبله إليه، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا نوء، ولا غول واحد الغيلان، قيل إنها مخبلات الجن أي الخبلاء منهم وضعاف العقول، وقيل هي شياطين الجن، وأنها تظهر للناس في الفلوات والصحاري فتضلهم عن الطريق وتهلكهم، وهذا قد يظهر الإنسان في صورة إنسان في البراري فيمشي معه أو يركب معه الدابة، وإذا ذكر الله جاءت تزول بذكر الله وبالأذان، فقد كان الناس يرون شيئا من ذلك فلا يبالون به فيذهب عنهم. وهذا الحديث قول فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث لا عدوى وحديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث إذا وقع الطاعون في بلد فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في بلد ما أنتم فيها فلا تخرجوا منها، هذه الحديث كلها الثلاثة فيها النهي عن مخالطة المريض، ويقابلها هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة، فكيف الجمع بينهما؟ حديث لا عدوى ولا طيرة ينفي العدوى، ما في عدوى. وحديث سر من المجنون كرارة من الأسد في آخر الحديث يفيد أنه في عدوى، سر منه، سر من المجنون لأن لا يعديك كرارة من الأسد. وحديث لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على الصحيح. وحديث إذا وقع الطعام في بلد فلا تقدم عليها، وإذا وقع في بلد رأس فيها فلا تخرج منها. فالجمع بينهما أصح. أقيل أن النهي في هذا الحديث من باب فعل الأسباب، من باب فعل الأسباب واتقاء أسباب الشر والهلاك التي جعل الله أسبابا عند مخالطة الصحيح البريء، ولا يكون ذلك إلا بإرادة الله وتقديره. وقد تتخلف الأسباب إذا أراد الله ذلك، فيخالط الصحيح المريض ولا يصيبه المرض ولا تنتقل إليه العدوى، إذ الأمر كله بيد الله بإذنه. وأما حديث لا عدوى ولا طيرة فهذا نفي للعدوى التي يعتقدها الجاهلية، هو أن المرض ينتقل بنفسه بطبعه وبذاته بدون إرادة الله ومشيئته. وهذه الحديث الثلاثة محمولة على فعل الأسباب واتقاء أسباب الشر والهلاك التي جعل الله أسبابا عند مخالطة الصحيح المريض، ولا يكون ذلك إلا بإرادة الله وتقديره. وقد تخلف الأسباب، هذا أصح ما فيه جمع بينهما. ومن العلماء من جمع بينهما بحمل الحديث لا عدوى على قوي الإيمان واليقين، قال لا عدوى إذا كان الإنسان قويا. وحديث سر من المجذوم كرات من الأسد لا يرد ممرض على مصح، إذا وقع الطرف في بلد فلا تقدم عليها، محمول على ضعف الإيمان والتوكل. ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد مجذوم وأقعده على الصحفة على الأكل وقال كل بسم الله ثقة بالله توكل عليه، وأكل معه. وكان مولى لعائشة مجذوم يأكل في صحافها. ومن العلماء من قال بالنسخ، قال حديث لا عدوى منسوخ، ومن قال الأصل حديث لا عدوى والحديث الأخرى منسوخة. لكن الصواب هو هذا، الصواب مثل ما سبقت وقول بالنسخ قول مرجوح، لأن قاعدة عند أهل الأصول أنه إذا تعارض حديثان فالمجتهد أربع مسالك. المسلك الأول الجمع من الحديثين إن أمكن، لأن فيه عملا بالحديثين، إذا أمكن الجمع فلا يعذر عنه. الثاني النسخ إذا تعذر الجمع وعرف المتأخر فينسخ المتأخر المتقدم. الثالث إذا تعذر النسخ يصار إلى الترجيح، أيهما أرجح يقدم، الراجح يقدم. الرابع إن لم يكن الترجيح يتوقف، يتوقف المجتهد فلا يعمل بها حتى يتبين له واحد من المسالك الثلاثة. وعلى هذا فالجمع بين الحديث هو المعتمد، والجمع بينهما بأحد الأمرين، لكن الأمر الأول أصح، أن الحديث العدوى محمول على نفي اعتقاد الجاهلية، ولا حديث محمول على فعل الأسباب. والجمع الثاني أن حديث العدوى محمول على قوي الإيمان والتوكل، وهذا الحديث محمول على ضعيف الإيمان، لكن هذا مرجوح. والقول الثالث أن حديث العدوى منسوخ بالأحاديث هذه في الرمى الجذور. والقول الثاني العكس، أن أحاديث في الرمى الجذور هي منسوخة. في الأشارة الشيخ أطال في هذا، شوف قوله باب الجذام،
قوله باب الجذام ضمن الجيم وتخفيف المعجمة، وعلة الرضيع تحدث انتشار أميرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء، وربما أفسد في آخره إيصالها حتى يتآكل. قال ابن سيدة سمي بذلك يتجذب من أصاله وتقطعها. قال وقال عفان وابن مسلم الصفار وهم الشيخ البخاري، لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة، وهم المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر. وقد جزم أبو نعيم أن أخرجوا عنه بلا رواية، وعلى طريقه ابن الصلاح يكون موصولا. قد وصل ابن نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبو قتيبة ومسلم قتيبة
سلم، أبو قتيبة سلم، سلم بن قتيبة،
ابن قتيبة مسلم،
لا سلم، سلم بن قتيبة أول سين مهملة بعد لا مساكلة، المهم خطأ،
أبي قتيبة سلم بن قتيبة، كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه، وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم، لكن موقوفا ولم يستخرجه الإسماعيلي. وقد وصل ابن خزيمة أيضا وسليم بفتح أوله وكسر ثانيه، وحيان بمهملة ثم تحتانية ثقيلة. قوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامث ولا صفر، كذا جمع الأربعة في هذه الرواية. ويأتي مثل السواء بعد عدة أبواب في باب لا هامة من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، ويأتي بعد خمسة أبواب من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة.
قوله أما الغول، السطر الرابع الصفحة اللي بعدها،
وأما الغول فقال الجمهور كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين تراءى للناس وتغول لهم تغولا، أي تلون تلونا فتضل لهم عن طريق فتهلكهم. وقد كثر في كلامهم غالة الغول أي أهلكته أو ضلته، فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك. وقيل ليس المراد إبطال وجود غيلان، وإنما معناه إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة. قالوا والمعنى لا يستطيع الغول أن يضل أحدا، ويؤيد حديث إذا تغولت غيلان فنادوا بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله. وفي حديث أبي
تغول الثلاث بدروا بالأذان في ضعف، يعني تغول غيلان يعني قيل لا غول، قيل المعنى أنها لا وجود لها غيل الغول، وقيل أنها موجودة ولكن المنفي كونها تظل تظل الناس وتهلكهم وتتلون. وفي الواقع يشهد رؤيتها موجودة، يعني الثقات فالثقات بأنهم يرونها في الصحاري وفي الفلوات سرعة تلوى، لكن إذا أذن زالت، فيذهب مثلا من بلد إلى بلد في الليل يمشي وحده فتخرجه الغيلان فيؤذن، فإذا أذن زالت فحصلت بالأذان. وهذا أيضا كن بعض الناس يسافر وحده المنهي عن السفر وحده، ولهذا يحصل لهم اللي يسافر وحدهم يحصل لهم يعني خوف تلوى في وتأخذ الغيلان هذا تلول لهم. فكان سبب بعضهم يسافر وحده من بلد إلى بلد، قد تكون البلدة قريبة يسافر في الليل وحده يصل في الصباح فتتغول له الغيلان. قوله فر من المجلوم فر من المجلوم
لما قف عليه من حديث وريرة إلا من هذا الوجه، ومن وجه آخر عند ابن معين في الطب لكنه معلول، وأخرج ابن خزيمة في كتاب التوكل له شاهدة من حديث عائشة ولفظ لا عدوى إذا رأيت المجلوم ففر منه كما تفر من أسد. وأخرج مسلم من حديث عمرو بن شريد الثقفي عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجلوم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فرجع. قال عياض اختلفت الآثار في المجلوم. فجاء ما تقدم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجلوم وقال ثقة بالله وتوكل عليه. قال فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتناب منسوخ. ومن قال بذلك عيسى بن دينار المالكية قال والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط، والأكل معه على بيان الجواز. أكل اقتصر قاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولين، وحكى غيره قولا ثالثا وهو الترجيح، وقد سلكه فريقان أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك.
هذا القول الأول الجمع، الجمع حمل الأمر باجتنابه على الاستحباب والاحتياط، ونعم وكنا ما باجتناب أسباب الهلاك، والأكل معه على بيان الجواز، هذا جمع بينهما. نعم
مثل حديث الباب فعله بالشذوذ، وبأن عائشة أنكرت ذلك، أخرج الطبري عنها وأن امرأة سألتها عنه
يقول قولا ثالثا هو الترجيح. إذا هناك جمع بين الحديثين هذا واحد، والنسخ كذلك، النسخ قول مرجوح، النسخ قول الجواز. نعم وقد سلك فريقان قول الترجيح. نعم
أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك، مثل حديث الباب فعلوه بالشذوذ وبأن عائشة انكرت ذلك. فأخرج الطبري عنها أن امرأة سألت عنه فقالت ما قال ذلك، ولكنه قال لا عدوى، وقال فمن أعد الأول؟ قالت وكان لي مولى به هذا الداء، وكان يأكل في الصحاف ويشرب في أقداحي وينام على فراشي.
آخر سطر الفريق الثاني سلكوا بالترجيح.
الفريق الثاني سلكوا بالترجيح عكس هذا المسلك، فردوا حديث لا عدوى لأن أبا هريرة رجع عنه إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسي عنده.
فعلى هذا يكون في الترجيح في الجمع بين الحديثين، والجمع له وجهان كما سبق، والقول بالنسخ والقول بالترجيح. وقول الترجيح له مسلكان، مسلك ترجيح حديث لا عدوى ومسلك ترجيح حديث فر من فرق الناس، فتكون الجمع له وجهان، والقول بالنسخ والقول بالترجيح له وجهان، خمسة هنا في هذا. بعده وفي طريق الجمع مسالك أخرى.
وفي طريق الجمع مسالك أخرى، أحدها نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار المجلوم على رعاية خاطر المجلوم، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته، ونحو حديث أفديم النظر إلى المجلومين فإنه محمول على هذا المعنى. ثانيها حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، حيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصحها توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى.
ثالثها
ثالث مسالك قال القاضي أبو بكر باقلاني إثبات العدوى في الجذام
ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى،
يعني خاص بجدار العدوى. وما دخل رابعها أن الأمر بالفراد مجزوم،
رابعها أن الأمر بالفراد مجزوم ليس من باب العدوى في شيء، بل هو لأمر طبيعي، وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة.
المسلك الخامس
أن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده، أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة من الله، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع مجدوم يبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجر الله العادة، لأنها تقضي إلى مسبباتها. ففي نهي إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقيم، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر فيها، وإن شاء أبقاها فأثرت.
هذا هو الصواب. هذا المسلك الخامس هو الصواب.
المسلك السادس العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا، وحمل الأمر بالمجانبة على حسن المادة وسد الذريعة، لأن لا يحدث للمخالطة شيء من ذلك، فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا القول ذهب عبيد وتبعوا جماعة، فقال أبو عبيدة ليس في قوله لا يرد ممرض على مستحق إثبات العدوى، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من عدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك فأمر باجتنابه.
هذا كلام طويل طال، يعني شوف في آخر صفحة 62 واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين قبل آخر الصفحة 62 قبل آخر الشرط بربعة أسطر كل آخر الشرط.
واستدل بالأمر بفراد المجذوم إثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح إذا وجده أحدهما بالآخر، وقول جمهور علماء، وأجاب فيه من لم يقل بفسخ لأنه لو أخذ بعمومه لثبت الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل به، ورد بأن الخلاف ثابت بل هو الراجع عند الشافعية، قد تقدم في النكاح الإلمام بشيء من هذا، واختلف في أمة الأجدم
إذا كان له أمة، إذا كان سيدة ولا أمة،
وخلف في أمة الأجدم هل يجوز لها أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ واختلف العلماء في المجدومين إذا كثروا هل يمنعون من المساجد والمجامع، وهل يتخذ لهم مساكن منفردة عن أصحاء؟ ولم يختلفوا في النادر أنه لا يمنع ولا في شهود الجمعة.
يعني الجذام يعني عيب من العيوب، فيكون إذا حدث بأحد الزوجين والعياذ بالله ثبت الآخر الخيار بفسخ ونسخ النكاح، يعني الجذام ضرر. وكذلك أيضا الأجذم إذا كان له أمة هل تمنع نفسها ولا تمنع؟ وكذلك إذا كثر المجذوم هل يمنعون المساجد أو لا يمنعون؟ ونصف في هذا أن الذي قال الرجل الذي جاء في قول وهود ارجع فقد بايعناك، هذه كلها مسائل فقهية. نعم بارك يشترك مسلك الترجيح من باب الراجح. نعم فما في السنة مقدم على غيره، هو متفق عليه الشيخان قد يرجح. نعم ضعيف لا شك، هو المقدم العمل الجامع الحديث هذا في عمله بهذا الجانب. المسلك الثاني النسخ، المسلك الثاني يتعذر الترجيح ترتيب مرتبة الترتيب وجاء مستقل من العلماء ذهب إلى الترجيح الآن مع أنه في الجب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب باب المن شفاء للعين. حدثني محمد المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة أخبرني الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المن الشفاء للعين. جزم المؤلف رحمه الله بالحكم أخذ من الحديث، ذكر حديث سعيد بن زيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. فأخذ المؤلف الترجمة من قوله شفاء للعين فجزم بأنها شفاء للعين. والكمأة معروفة تنبت في الأرض, سميها بعضهم جدري, تنبت في الفلوات وهي ورق لا ورق لها ولا ساق, وفي الغالب أنها تنبت من بطل الوسم, ويسمى عندها في اللهجة العامية فقع. الفقع الفقع هي المن, هي الكمعة تسمى فقع, وهو معروف تجلب يجلبها تجلب, وهو أنواع من أحسنها ما قالها الزبيدي من أحسنها. واختلف العلماء في المراد بالمن, قيل المراد بها المن هو المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل في التيه, وفيه أن الكمعة من المن وأن الشهر للعين. فالمن الذي أنزله على بني إسرائيل لما كانوا في التيه وهي في الصحراء التي بين صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر, لما عاقب الله بني إسرائيل في التيه لما نكلوا عن الجهاد مع نبيهم ودخلوا بيت المقدس عاقبهم الله بالتيه, قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا التيه كان من الله عليهم فيه بمنن, منها أنها أن الله تعالى نزل عليهم المن, وشيء ينزل على الشجر يشبه العسل, وكذلك السلوى وهو طائر يأكلونه, وكذلك أيضا كان موسى عليه السلام يحمل الحجر معه, فإذا نزلوا ضربه بعصاه فتنفجر منه 13 عينا لكل قبيلة وكل سبط عين حتى لا يتنازعوا, هذا من نعم الله عليه. فقيل المراد المن هنا هو المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل. وقيل المراد بالمن أنها من المن الذي امتن الله به على عباده يأخذها عفوا بغير علاج. وقيل المراد المن أنواع, من هو المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل يعني وهو الشيء الذي يسقط على الشجر, ومنها ما يأخذ من الأرض فتكون الكمعة منه. وكذلك أيضا اختلف في كونه ماء شفاء للعين, قيل إن ماءه حقيقة شفاء للعين, وهؤلاء اختلفوا في كيفية الاستعمال, فمنهم من قال تستعمل صرفا, ومنهم من قال تخلط في الأدوية التي يقتحر بها العين, ومنها أن منهم من قال تؤخذ في الشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماءها ثم يؤخذ الميل فيجع في ذلك الشق. وذهب وقال وابن الجوزي ذكر أن في كونها شفاء للعين قولان, فذكر أن قيل إن الماء هو حقيقة, والقول الثاني أن المراد ماء هو الذي تنبت به, فإنه أول مطر يقع في الأرض وهو مطر وسمي. وقال أنه إن الصواب أن ماء شفاء للعين مطلقة, يعصر الماء ويجعل في العين. فالمقصود أن الحديث دل على أن الكمعة وهي التي تنبت في الأرض وتؤخذ منه سميه بعض الجدري أنها من المن الذي أنزله, يعني كان نوع من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل, فهذا منه, وأن الماء شفاء للعين. أما كيفية الاستعمال فهذا في خلاف, هل يعصر الماء أو يخلط مع الأدوية في خلاف. ما شطر قوله الكمعة الشارح قوله الكمعة
قوله الكمعة بفتح كاف سكون ميم بعد همزة مفتوحة, قال خطابي وفي العامة من لا يهمزه واحدة الكم بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمرة وتمرة وتمر. وعكس ابن الأعرابي فقال كمعة جمع الكم الواحد على غير قياس. قال ولم يقع في كلامهم نظير هذا سوى خبأة وخب. وقيل الكمعة قد تطلق على الواحدة وعلى الجمع, قد جمعوها على أكمق, قال الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا, والعساقل مهملتين وقاف ولهم الشراب. وكأنه أشار إلى أن أكمؤ محل وجدانها الفلوات. والكمعة نبات لا ورق لها ولا ساق, توجد في الأرض من غير أن تزرع, قيل سميت ذات ستارها, يقال كما الشهادة إذا كتمها. ومادة الكم آتي من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشتاء وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسدا. ولذلك كان بعض العرب يسميها جدر الأرض تشبيها لها بجدر مادة وصورة، لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالبا عند الترعرع وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة ومشابهتها له في الصورة ظاهر. أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جدر الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن. الحديث للطبري من طريق المنكدر عن جابر قال: كثرت الكمأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتنع قوم من أكلها وقالوا: هي جدر الأرض. فبلغه ذلك فقال: إن الكمأة ليست من جدر الأرض، إلا إن الكمأة من المن. والعرب تسمي الكمأة أيضا بلات الرعد، لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنها الأرض، وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد بالشام ومصر، فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء. ومن أصنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة، وهي باردة رطبة في الثانية رديئة المعدة بطيئة الهضم، وإدمان أكلها يورث القولنج والسكتة والفارج وعسر البول، والرطب منها أقل ضررا من اليابس.
وهذا ليس كلام ليس مسلم، حافظنا قال هذا عن غيره، إلا فالكمأة مفيدة غير مضرة، لا سيما النوع الجيد منه كالزبيدي، وما زال الناس يأكلونها ولا يرى فيها ضرر، هي غالية مرتفعة نعم، وتأتي بكمية كبيرة في أوقات خروجها نعم. قوله من المن،
قوله من المن قيل في المراد المن ثلاث أقوال، أحدها أن المراد أنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وهو الطل الذي يسقط على الشجر كإجماع ويؤكل حلوا، ومنه الترجبين الترنجبين، فكأنه شبه به الكمأة.
الترنجبين بالمثنى المشددة من فوق، بعدها راء ساكنة، بعدها نون موحدة مفتوحة، بعدها جيم وجيم مفتوحة، بعدها موحدة مكسورة. الترنجبين نعم.
ومنه الترنجبين، فكأنه شبه به الكمأة بالجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوا من غير علاج. قلت وتقدم بيان ذلك واضحا في تفسير سورة البقرة.
الثاني
أن المعنى أنها من المن الذي امتن الله به على عباده عفوا من غير علاج. قال أبو عبيدة وجماعة وقال الخطاب: ليس مراد أنها نوع من المن أنزل على بني إسرائيل، فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان الترنجبين الذي يسقط على الشجر، وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببدر ولا سقي، هو من قبيل المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه. ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون الذي أنزل على بني إسرائيل كان أنواعا، منها ما يسقط على الشجر ومنها ما يخرج من الأرض فتكون كمأة منه، وهذا هو القول الثالث. وبه جزم الموفق عبد اللطيف البغدادي ومن تبعه فقال: إن المن الذي أنزل على بني إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر فقط، بل كان أنواع من الله من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا، ومن الطير الذي تسقط عليهم بغير اصطياد، ومن الطل الذي يسقط على الشجر. والمن مصدر بمعنى المفعول أي ممنون به، فلما لم يكن العبد فيه شائبة كسب كان من منا محضا، وإن كان الجميع نعم الله تعالى على عبيده منا منه عليهم، لكن خص هذا باسم المن لكون لا صنع فيه لأحد، فجعل سبحانه قوتهم في فيه الكمأة، ويتقوم مقام الخبز وأدمهم السلوى،
يعني يتقوم مقام الخبز يعني الخبز الذي يخبز، وأدمهم السلوى ويتقوم مقام اللحم، والسلوى إلى أنه طائر ينزل عليه ينزل عنه من السلوى نعم. وحلواهم
الطل الذي ينزع الشجر.
طيب قوله وماء وشفاء للعين،
قوله وماء وشفاء العين كذا الأكثر وأكثر عند مسلم ورواية مسلم من العين، أي شفاء من داء العين. قال الخطاب: إن مختصر كما بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة، ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجل البصر والعكس بالعكس. قال ابن الجوزي: في المراد بكونها شفاء العين قولان، أحدهما أنه ماؤها حقيقة، إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمى صرفا في العين، لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين، أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها، حكى أبو عبيد. قال ويست قال الحديث حكى أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا: أكل كما يجل البصر. ثانيها أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك الشق وفاتر فيكتحل بمائها، لأن النار تلطيف وتذهب فضلاته الرديئة ويبقى النافع منه، ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجع.
هذا القول الأول فيه رأيان، والقول الثاني بعد الصفين وقول الثاني بعض الصفرين
قال ابن جوزي وقول الثاني أن المراد ما هو الذي تنبت به فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربى به.
إذن القول الأول ماء شرب العين ماء حقيقة الماء الذي يعصر منها، وقول الثاني ماءها الماء الذي تنبت به يعني ماء المطر الذي تنبت به. هذا قولي. قول الأول ابن جوزي يقول أحدها أنه ماء حقيقة يعني يعصر ماءها نفس الفقر يعصر، والقول الثاني ليس المراد ماء الفقر ولكن ماء المطر الذي تنبت به ماءها الذي تنبت به وهو ماء الوسم. إذا فرق بين قال المقيم نعم وهذا أضعف الوجوه.
فهذا أضعف الوجوه قلت هو فيما ادعاه ابن جوزي من اتفاق على أنها لا تستعمل صرف النظر، فقد حكى عياض عن بعض أهل الطب في التداوي بماء الكمة تفصيلا، وهو إن كان لتبريد ما يكون بالعين من حرارة فتستعمل مطردة، وإن كان غير ذلك فتستعمل مركبة، وبهذا جزم ابن عربي. فقال الصحيح أنه ينفع بصورته في حال وبإضافته في أخرى، وقد جرب ذلك فوجد صحيحا. نعم جزم الخطابي مما قال ابن جوزي فقال تربى بها التوتياء وغيرها من الألحاد. قال ولا تستعمل صرفا فإن ذلك يؤذي العين. قال غافقي في المفردات ماء الكمة أصلح الأدوية العين إذا عجن به الإسمد واكتحل به فإنه يقوي الجفن ويزيد الروح الباصر حدة وقوة ويدفع عنها النوازل. وقال النووي الصواب أن ماء شبع العين مطلقا فيعصر ماءه أو يجعل في العين منه. قال ورأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره الحقيقة فكحل عينه بماء الكم آتي مجردا فشفي وعاد إليه بصره. وهو الشيخ العدل الأمين كمال بن ابن عبد الدمشقي صاحب صلاح ورواية في الحديث. وكان استعمال لماء الكم اعتقادا في الحديث وتبركا به فنفعه الله به. قلت الكمال المذكور وكمال الدين عبد العزيز عبد المنعم بن الخضر يعرف بن عبد.
على كل حال لا شك أن الماء الكماء يعني نوع من المن، يعني كان المن الذي أنزله على بني إسرائيل كان أنواع وهذا نوع منه، وماءها شفاء للعين يعني فيها القول قيل ماءها هو نفس الماء الصر من الكماء أو الماء ماء المطر الذي تنبت به هو ماء الوسم يعني تنبت في الغالب من المطر الوسم. نعم.
باب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال وقالت عائشة رضي الله عنها لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال ألم أنهاكم أن تلدوني. قلنا كراهية المريض للدواء. فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس رضي الله عنها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه العذر وقد أعلقت عنه من العذرة فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق
بهذا العلاق وزدت العين على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق الشكل ما عليه عبدنا.
فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه يقول أعلقت عليه قال لم يحفظ إنما قال أعلقت عنه حفظته من في الزهري. ووصف سفيان غلام يحنك بالإصبع وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلق عنه شيئا.
هذه الترجمة اللدود قول باب اللدود فتح اللام ومهملتين وهو الدواء الذي يصب في أحد جانب فم المريض. يقال له اللدود الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض يصب في أحد جانبي من جهة أحد الشقين يصب من أحد الشقين يقال له اللدود. اللدود الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض واشتقاقه من جانب الوادي واللدود بالضم هو الفعل، الفعل يقال له لدود والدواء يقال له لدود، اللدود الدواء واللدود الفعل. فعله حينما تصب تقول فعل اللدود، حينما تصب الفعل يسمى لدود، والدواء الذي يصب يسمى لدود، واللدود هو صب الدواء من أحد جانب فم البريض. ذكر حديث ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، فيه جواز تقبيل الميت، فيه جواز تقبيل الميت، لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء من السرح وهي بستان له في العالية المدينة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فكشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي قلت حيا وميتا، ففي جواز تقبيل الميت. قال وقالت عائشة لددناه في مرضه، الرسول عليه السلام لددناه في مرضه لما مرض صب الدواء في أحد جانب الفم، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني بشدة المرض في حمى عليه السلام، جعل يصبون الدواء في فمه وهو يشير إليهم ألا تلدوني، فلم يستجيبوا. قالوا فقلنا كراهية المريض للدواء، قال لا الرسول يقول لأن المريض ذكر الدواء فنحن الآن نريد أن نجبره ولو كان لا يريد، لأن المريض لا يريد الدواء، الدواء مر ولكن يجبر عليه لأن فيه الشفاء، فيه شفاء وعافيته، فنحن نريد أن نجبر عليه. والرسول يشير إليهم لا تفعلوا، وهم يقولون لا الرسول عليه السلام ما رد أحد عن اختيار، وإنما طبيعة المريض يكره الدواء، ولكن نحن نريد أن نلده لأن الدواء وإن كان مرا إلا أن فيه شفاء وعافيته، وهو مغبر عليه. حينما كانوا يعني من شدة المرض يصبون الدواء في فمه وهو يشير إليهم بيده لا تفعلوا، فلما أفاق قال ألا نهاكم ألا تلدوني هيتكم، فقالوا يا رسول الله قلنا كراهية المريض للدواء، فاقتص منهم عليه الصلاة والسلام قصاص، فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لا يشركم، اقتص منهم قصاص، كل واحد فعل به يصب في فمه الدواء اللي صب في فم النبي صلى الله عليه وسلم قصاص، هذا من باب القصاص، قالوا لا يبقى أحد إلا لد من باب القصاص. وفي الحديث من الفوائد أن المريض لا يجبر على الدواء، وأن له أن يقتص ممن أكرهه عليه، في دليل على من الحديث المفروض أن المريض لا يجبر على الدواء إذا كان معه عقله ومعه شعوره، إذا قال لا أريد الدواء أو لا أريد العملية لا يجبر على الدواء ولا يجبر على العملية، لأن قصارى العلاج مستحب عند الجهور، ففي أن المريض لا يجبر على الدواء ولا يجبر على العملية. أما إن كان ليس معه شعور مريض يجتهد وليه، يجتهد وليه المريض مع الطبيب ويعمل ما فيه الأصل. وفيه أن المريض له أن يقتص ممن أكرهه على 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 العلاج بالدواء، فلا يجبر المريض على الدواء ولا يجبر على العملية ولا يجبر على قطع يده ورجله إلا باختياره إذا كان شعوره معه، أما إذا تم معه شعور فإن وليه يجتهد. نعم الصغير يجتهد وليه، الصغير أسلاق يجتهد وليه، والنبي صلى الله عليه وسلم اقتص منهم كلهم لدوا إلا العباس، قال فإنه لم يشهد ما حضر، عباس ما حضر فلم يلد، فالمريض إذا سقي دواء يكرهه وقد نهى عنه له أن يقتص من بأن يسقى من فعل به ذلك من هذا الدواء، لأنه فعله جناية عليه، لأنه يصب الدواء وهو لا يريد جناية عليه، وهذه الجناية فيها قصاص. الحديث الثاني حديث أم قيس وقد سبق، قالت دخلت بابن لي أم محصن وهي أخت وكاشت محصن الذي قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني من الصبي عالفا، قال أنت منهم. أم قيس دخلت من الله قال دخلت ابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة، العذرة هي غمز العذرة وهي اللهات بالأصفع، غمز العذرة والعذرة هي اللهات تغمزها بالأصفع إذا سقط العظم وسد الحلق تأتي النساء وترفع الحلق ترفع اللهات حتى يرتفع العظم عن الحلق لأن ينزل العظم ويسد، هذا يسمى اللوز الآن، اللوز يسمونها اللوز الآن، تكون في لوز تنتفخ اللوز يسقط العظم، وكانت النساء ترفع اللهات يسمونها رفعونة، المرأة ما ترفعه ولا تذهب إلى جارتها ترفع، وقد ذكرنا هذا رأينا النساء ترفع اللهات، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال على ما تدغرن أولادكن فدغرنا الدغر غمز الحلق، الدغر غمز الحلق باللام بالدال المهملة بعدها غير المعجمة كما في القاموس، وليس فيه بالعين المهملة بكل بالغين. علامة دغرنا أولاد كن، وقال بهذا العلاق فتح العين علي كنا بهذا العود الهندي، فإن فيه 17 منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العود الهندي، العود الهندي قال عليكم عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 17 يعني شفاء من 7 أمراض ذكر منها 2 ذات الجنب والعذرة. قال يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب، يسعط وذلك أنه يؤتى بالعود العود الهندي ثم الحك وهو أولى من الدق، ثم يمال الصبي من أحد جانب رأسه ثم يلقط الصعود في منخره، هذا كيفيته، يعني يؤتى بالعود والحك وقيل يدق ثم يمال الصبي من أحد جانبي رأسه ثم يلقط في منخره سعر يسعط من العذرة، من العذرة وجع الحق، والعذرة وجع الحق وهو الذي يسمى سقوط اللحاف ومسمى باللوز. سبق أن ساق في حديث جابر في صفحة 42 مرفوعة الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن، أي امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تسعطه إياه، هذا سبق في صفحة 148 في صفحة 148 هنا قال أخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث المرفوعة، أي امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تسعطه إياه. قالوا في حديث أنس الآتي بعد الرؤية إن أمثل ما تداويتم به الحجامة هو القسط البحري. إذن هذه الكيفية، يعني يؤخذ قسط هندي يحك بماء ثم يسعر، وهذا أولى من كونه ترفع اللهات لأن هذا تعذيب للطفل بغمز اللهات. ولهذا قال على ما تدغرنا أولادكم، هذا في إيذاء وتعذيب للصبي، تدغر ولدها ترفع اللهات تؤذيه، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب، فذات الجنب يلد من ذات الجنب يعني يصب في 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 فمه من ذات الجنب، والعذرة يسعط. العود الهندي يجعل يحك ولا يدق ويجعل ما يصب في فم المريض إذا أصيب بذات الجنب في فمه يلد من أحد جانب الفم، وإن كان من العذرة فإنه يسعط في أنفه. وإذا قال يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال فسفة الزهري يقول بين لنا 2 ولم يبين لنا 5، لأن الراوي بين 2 قال 7 أشفية بين 2 وهذا العذرة وذات الجنب ولم يبين 5، لم يبين راي 5 7 أشفية 7 أمراض. قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه قال المحفظ إنما قال أعلقت عنه، ووصف الغلام قال يحنك بالأصبع، وأدخل السفيان في حنكه وإنما يعني رفع حنكه بأصبعه. قلنا إنه يؤتى بالعود ويحك ثم أو يدق ثم يمال الصبي من أحد جانبي رأسه ثم يلقط الصعود في مدخله، نعم مع الماء أو يحك نعم ثم يسعط يحك أو يدق وسعط في ماء من أحد جانبي يلقط في مدخله ويمال رأسه. نعم يعني تعدى باللام ولا بعن. نعم.
باب حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت لا، قال هو علي. قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوفيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم
عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب بغير ترجمة، وإذا كان بغير ترجمة فيكون كالفصل الباب السابق، كالفصل الباب السابق ذكر في حديث عائشة في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل وشد بوجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. في من الفوائد أن الزوج إذا مرض وكان أكثر من زوجة فإنه يستأذنهن في أن يمرض في بيت واحدة منهن، يعني لها رق من غيرها أو أصبر على خدمته يستأذن، لأنه يشق التنقل. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يشق عليه التنقل بين بيتين أو ثلاثة، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم بين 9 كبيات وهو مريض؟ فإن لم يأذن أقرع بينهن، إن لم يأذن أقرع بينهن فلنصلي هذه القرعة كان عندها، كما في السفر إذا أراد أن يسافر يستأذنهن إن أذن وإلا أقرع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن إذا أراد السفر أقرع بين أزواجه، فمن فرجت هذه القرعة سافر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن النساء فأذن له، فكان في بيت عائشة. قال فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، والآخر هو علي كما في آخر الحديث. قال فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي يسمى عائشة؟ قلت لا. قال هو علي، يعني خطب بين عباس وبين علي، يعني علي عباس مسك إحدى يديه وعلي مسك اليد الأخرى، يهادى بين اثنين مريض ورجلاه تخطان بالأرض. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد بوجعه هريقوا علي من 7 قرب، يعني صبوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن. أوكيتهن أوكيتهن جمع وكاء، والوكاء والرباط أو الحبل الذي يربط الفم والقربة. قال له وكاء لعلي أعهد إلى الناس، يعني لا أكتب له عهدا، يعني هذا الوصية والعهد. قالت فأجلسناه في مخضب، المخضب يشبه القش الذي يرسل به الثياب لحصة، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس وصلى بهم ثم خطبهم، يعني كخف خف عليه المرض، خف عليه الحمى. في من الفوائد علاج الحمى بصب الماء على المريض، في علاج الحمى بصب الماء على المريض، وكونوا من 7 قرب أفضل كما في هذا الحديث. وهذه الحمى التي يصب فيها الماء هي الحمى غير النافض التي تصيب المريض ببرد، أما الحمى النافض فإنه لا يناسبها الماء، لأن الحمى حمى حارة وحمى باردة. حمى باردة يشعر فيها المريض بالبرد، حمى نافض تنتفض بالبرد، هذه لا يناسبها الماء. لا، هو الآن يصاب بالبرد فكيف يصب عليه الماء؟ النوع الثاني حمى حارة كما الحديث يشتري، إذا اشتريت الحمى فأبردوها بالماء لأن شدة الحر في حي جهنم. ففي علاج الحمى بصب الماء على المريض إذا كانت الحمى غير النافض التي تصيب المريض ببرد. طيب ما مناسبة هذا الحديث لباب اللدود؟ استشكل هذا وأثار السالف إلى كلام العلماء في هذا السطر الرابع، وقد استشكل ابن بطال السطر الرابع والاستثناء.
وقد استشكل ابن بطال مناسبة حديث الباب لترجمة الذي قبله بعد أن تقرر أن الباب إذا كان بلا ترجمة يكون كالفصل من الذي قبله، وأجاب باحتمال أن يكون أشار إلى أن الذي يفعل بالمريض بأمره لا يلزم فعل ذلك لوم ولا قصاص، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصب الماء على كل من حضره، بخلاف ما نهى عنه أن لا يفعل به لأن فعله جناية عليه فيكون في القصاص. قلت ولا يخفى بعده، ويمكن أن يقرب بأن يقال أولا إنه أشار إلى أن الحديث عن عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتفق له فيه واحد ذكره بعض الرواة تاما وقصر بعضهم على بعضه، وقصة اللدود كانت عندما أغمي عليه، وكذلك قصة 7 قرب، لكن اللدود كان نهى عنه ولذلك عاتب عليه، بخلاف الصب فإنه كان أمرا فلم ينكر عليهم. فيؤخذ منه أن المريض إذا كان عارفا لا يكره على تناول شيء ينهى عنه ولا يمنع من شيء يأمر به.
لا يكره على تناول شيء ينهى عنه، ينهى المريض عنه، لا يكره على تناول شيء ينهى، يعني المريض ينهى عنه، ولا يمنع من شيء ولا يمنع من شيء يأمر به. يعني الحديث الأول في اللدود اللد فعلوا به من غير أمره ومنعهم نهاهم ومع ذلك صبوا فاقتص منهم. والحديث الثاني أنهم عالجوه بصب الماء وهذا بأمره، قال هلقوا عليهم سبيل الله فلم يقتص منهم. فصار الحديث الأول فيه أن المريض نهى عن شيء فلا يجبر عليه، فإن يجبر عليه اقتص منهم. والحديث الثاني في أنه إذا فعل بهم شيء قد أمر به فلا قصاص عليهم لأنه بأمره. الأول نهى فلم يمتثل فاقتص منه، والثاني أمر فنفذوا فلم يقتص منه. نعم إيه نعم اقتصوا مثل ما فعلوا به، وقد يكون عجزه خطورة عليه أيضا، وقد يكون خطورة عليه. نعم إيه، وكذلك هو أيضا كونه يلدون بدون رغبة هذه خطورة عليه. إيه هذا هو الظاهر، هذا دواء، هذا من العقوق سواء صلى الله عليه وسلم، يعني يسرع رجله. نعم صب إيه نعم استجاب صب الماء، نعم استجاب الدواء تجارب، طب كله تجارب. نعم
باب العذرة
باب العذرة بضم العناد.